السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رد شرف. حلقة النهاردة تكون عن فيلم إسلامي، ألا وهو فيلم الرسالة. فيلم الرسالة تناول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ البداية وحتى الوفاة. مدة الفيلم 3 ساعات وثلث. كان بطل الفيلم عبد الله غيث اللي كان بيمثل دور سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، هو ده الشخصية المحورية والجوهرية في الفيلم.
الشخصية رقم 2 في الفيلم وهي السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها، وقامت بدورها الممثلة السورية منى واصف. طيب خلونا قبل ما نبدأ في الفيلم لازم نشوف رأي الأزهر، فلنقرأ رأي الدكتور عبد الحليم محمود، ونقلا عن جريدة عكاظ بتاريخ 25 يوليو 2012، فبتقول بعد ما شافوا الفيلم فأصدر مجمع البحوث الإسلامي مع شيخ الأزهر نعلن عدم الموافقة على إنتاج فيلم بعنوان محمد رسول الله، وده كان الاسم لفيلم الرسالة في الأول وبعد كده سمي الرسالة، أو أي فيلم يتناول بالتمثيل على أي وضع كان شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرفض أن يمثل بشخصية النبي على أي وضع كان أو شخصيات الصحابة رضي الله عنه. يعني إذن الأزهر نفسه لم يوافق على هذا الفيلم.
كل فيلم بينسب نفسه إلى الصبغة الإسلامية، يعني علشان يقال عليه فيلم إسلامي ويطلق عليه هذا الاسم وهذا اللقب لازم يكون له مستشار ديني أو مراجع ديني، ولازم تتم الموافقة عليه. يا ترى مين هو المستشار الديني والمراجع الديني على فيلم الرسالة؟ خلونا نشوف.
الشيخ عبد الله العلي. الشيخ عبد الله العلي اللي كان ليه تصريح في يوم 18 ذي الحجة سنة 1380 هجريا على محطة الإذاعة اللبنانية بيقول الآتي: إن عيد الغدير جزء من الإسلام، من أنكره فقد أنكر الإسلام. عيد الغدير ده عيد عند الشيعة لا نؤمن به، ومحدش، يعني أنت لو مشيت في الشارع قلت يا جماعة حد يعرف عيد الغدير؟ يقول لك هدير مين؟ مفيش حاجة اسمها عيد الغدير، ده موجود عند الشيعة. فعبد الله العلي الله اعلم اذا كان هو شيعي ولا متاثر بالشيعه، لكن بغض النظر هل اثر ده على الفيلم ولا لا، اعتقد كده الامر واضح.
اذا بلا شك ان الفيلم متاثر بعقيده الشيعه. ليه يا جماعه؟ لان المستشار بتاعه بيقول لك ان عيد الغدير اللي هو عند الشيعه ده عيد من عند المسلمين، واللي ما يقولش بيه واللي ما يحتفلش بيه وما الى ذلك. ده المستشار الديني والمراجع العلمي لهذا الفيلم. وما ان هذا الفيلم فيلم مرجعيته شيعية، اذا لازم يكون في تأثير شديد جدا على شخصيات الصحابة في الفيلم او ظهور شخصيات الصحابة في الفيلم. هل هيعلو مقدرين؟ لا ابدا، مستحيل. ليه؟ لان المراجع على الفيلم شيعي، فلازم يحط من قدر الصحابة. هو ده بالفعل اللي حصل في الفيلم وهنتناوله خلال عدة حلقات ان شاء الله.
الفيلم باختصار شديد جدا تحدث عن حال المشركين قبل الاسلام، وبعد كده موضوع غار حراء، وبعد كده الدعوة السرية، الدعوة العلنية، موقف المشركين من حاجة زي كده، وبعد كده إسلام سيدنا حمزة، وبعد كده عرض الهجرة الأولى إلى الحبشة، وبعد كده هجرة الهجرة إلى المدينة، كذلك عرض غزوة بدر وغزوة أحد، وبعض الأحداث اللي يعني إيه التقطها وعرضها في هذا الفيلم.
بحسب الفيلم أظهروا إن سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسلم في السنة الثالثة من الهجرة. خلينا نشوف الفيديو.
لا أمان لكم هنا،
أمرنا رسول الله أن نترك مكة، إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا. يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
اخرجوا الآن حالا.
مبدئيا لازم نوضح ان سيدنا حمزه بن عبد المطلب لم يسلم قبل الهجره الاولى للحبشه، ولكنه اسلم بعدها.
خلونا نقرا ونبحث في المراجع هل هذا الكلام صحيح، هل اسلم حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه في السنه الثالثه من الهجره. نقرا في كتاب السيره الحلبيه انسان العيون في سيره الامين المامون الجزء الثالث صفحه 521 للمؤلف علي بن ابراهيم ابن احمد الحلبي. يقول المرجع: وفي السنة الخامسة أيضا كانت الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وفي السنة السادسة من النبوة أسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل أسلم رضي الله عنهما في سنة 5. إذن تبقى لهذا المرجع أن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب أسلم في سنة 6 هجريا أو سنة 5 هجريا، مش زي ما بيقول في الفيلم سنة 3 هجريا.
وأيضا ناخد مرجع كمان صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم في صفحة 130 بيقول: فبعد خروج المهاجرين إلى الحبشة أسلم حمزة. يبقى بعد الهجرة أسلم حمزة. طب هم جابوا في الفيلم إيه؟ وأسلم حمزة وقال لهم أو عرض عليهم إن هم لازم يسيبوا المكان ويروحوا للحبشة. طبعا الكلام ده غير صحيح، لكي يظهر، عايز يظهر إن آل البيت فقط هم اللي وقفوا جنب أو بجوار الدعوة الإسلامية. الكلام ده غير صحيح لأن كان في صحابة آخرين موجودين.
الكلام ده موجود طبعا في عدة مراجع، منها مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن عبد الوهاب صفحة 93. يقول المرجع: اسلم حمزة بن عبد المطلب في السنة الثالثة، اسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر، اي اسلم في نفس السنة. تبقى لهذا المرجع كانت 6 هجريا وليس كما يقول فيلم 3 هجريا. ايضا نجد هذا الكلام في كتاب الرحيق المختوم صفحة 89، والطبقات الكبرى الجزء الثالث صفحة 9، وكتاب تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس الجزء الاول صفحة 293. كل هذه المراجع تؤكد على أن سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسلم سنة 6 هجريا وليس كما يقول فيلم سنة 3 هجريا.
لهدف أو لغير هدف، هل ده صحيح؟ لا. هل ده ينفع أن احنا نأخذ منه معلومات نعتقد بها؟ لا، الكلام ده غير صحيح. بغض النظر فيه هدف، زي ما قلت أنا شخصيا شايف الهدف هو إظهار أن من وقف بجوار الدعوة الإسلامية هم آل البيت، أما باقي الصحابة فلم يفعلوا شيء.
خلينا في نفس الشخصية المحورية والجوهرية في الفيلم، شخصية حمزة بن عبد المطلب، وكيف أسلم، كيف يظهر الفيلم هذه الواقعة. خلينا نشوف.
وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.
يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
خلونا نقرأ الحقيقة. هو عرض أول ما المسلمين قالوا بالدعوة العلنية بدأ المشركين يضربوهم، فدخل أبو جهل كان واقف من ضمن الواقفين، فراح سيدنا حمزة جه وقال أنا على دين محمد، وراح ضرب أبو جهل. الكلام ده غير صحيح بالمرة، لانه ببساطه جدا اولا سيدنا حمزه لم يسلم في السنه الثالثه، وهي السنه اللي اعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه العلنيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما كانش كده اصلا الموقف. الموقف باختصار وارد في المستدرك على الصحيحين للحاكم الجزء الثالث صفحه 213، ان ابو جهل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم واذاه وشتمه، فحكي لحمزه بن عبد المطلب هذا الموقف، فذهب الى الصفا فوجد ان ابو جهل جالس وسط مجموعه من مشركي قريش، فراح ضربه. فبعض الاشخاص حاولوا يقفوا مع ابو جهل يعني يدافعوا عنه، فقال انا على دين محمد من يقف امامي. بس باختصار، ده باختصار اللي حصل. انما الافتكاسه اللي افتكسوها دي لا توجد لا في مرجع ولا تاريخ ولا اي حاجه.
اذا القصه الفيلميه تقول ان سيدنا حمزه بن عبد المطلب اسلم سنة 3 هجريا، رغم أن الحقيقة تقول أنه أسلم سنة 6 هجريا. واختلفوا كمان مع الواقع في كيفية أو الطريقة التي أسلم بها أو قصة إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب. المفروض مدام أنتوا بتحكوا سيرة يبقى أنتوا جبوها من مراجعها المعتمدة وتحكوا الحقيقة كما هي، مش تزوروا وتحرفوا فيها، بهدف أن هم عايزين يقولوا أن في البداية اللي كان واقف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش حد من الصحابة، عايزين يقللوا من قدر الصحابة بالكلية، ولكن آل البيت هم اللي ساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ليقللوا من قدر الصحابة رضوان الله عليهم.
والسؤال الآن، لماذا تم هذا التغيير؟ أنا حابب أعرض عليكم جزء من التتر بتاع الفيلم ونرجع نعلق تاني. طيب يبقى إذن الفيلم واخد من هيئة المسؤولة، يعني كلمة مش واضحة، من الهيئة المسؤولة في الأزهر، وواخد أيضا من المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان. عرفنا ليه تم التغيير؟ عشان يراضي دول. عرض اخطاء كثيرة ان شاء الله هنعرضها ونتكلم فيها في هذا الفيلم لسبب عشان يراضي دول، والمرجعية بتاعته اصلا شيعية، فحصل اللي موجود في الفيلم ده.
فبطبيعة الحال لازم مدام مرجعية الفيلم الشيعية ان هم يمحوا اي ذكر للصحابة، اي فضل للصحابة، لدرجة ان سيدنا حمزة بن عبد المطلب زي ما قلنا اسلم في نفس الوقت الذي اسلم فيه سيدنا عمر بن الخطاب، لدرجة انه يقال ان الفرق ما بينهم 3 ايام بس. طيب ليه ما يذكروش قصة اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رغم ان له يعني اهمية قصوى في نقل الاسلام الينا، هو من الخلفاء الراشدين، ليه همشوا ذكر سيدنا عمر الخطاب تماما؟ لان الشيعة ما بيحبوش سيدنا عمر الخطاب وبيشوفوا ان هو كافر. طب ليه يغضبوا الشيعة؟ ما ينفعش يغضبوهم لان مرجعية الفيلم شيعية، رغم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك، اما عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام.
فيلم الرسالة اظهر في غزوة بدر لما المشركين هزموا، فبقى في اسرى منهم مع المسلمين، فاظهر حوار ما بين حمزة بن عبد المطلب وعمار بن ياسر. عمار بن ياسر داخل في الشاشة ماسك أسرى في ايديه مربوطين، وحمزة واقف بيقول رسول الله لا يرضى او يرفض ان تربط الأسرى. فعمار بن ياسر رد عليه قال له لو كنا مكانهم لقتلونا. فرد عليه قال هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلونا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
رسول الله لا يرضى ان تقيدوا الأسرى،
لو كنا مكانهم لقتلونا.
علينا ان نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين.
ببساطة الكلام ده كلام فاكس. ليه؟ اولا هذا الحوار لم يكن ما بين سيدنا عمار بن ياسر سيدنا حمزة بن عبد المطلب. ثانيا الحوار ما كانتش بهذا الشكل ولا بهذا السياق. ثالثا الحوار كان بين سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب.
خلينا نشوف ببساطة الرواية كما في صحيح مسلم برقم 1763. الحوار كان كالآتي. النبي عليه الصلاة والسلام واقف او سأل سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ماذا افعل بالأسرة. فابو بكر قال يعني نخليهم يدفعوا الفدية ونسيبهم لانهم الاهل والعشيرة. وعمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاة والسلام بل نقتلهم، نقتل الأسرة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال لرأي أبو بكر الصديق ولم يميل لرأي عمر، فنزلت الآية الكريمة موافقة لرأي عمر بن الخطاب في مسألة الأسرة. لكن النقطة المهمة هم ليه أخفوا حوار أبو بكر وعمر وأظهروا حمزة وعمار؟
بمنتهى البساطة أخفوا الحوار إنه كان ما بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب، وأظهروا ما بين عمار بن ياسر وما بين حمزة بن عبد المطلب، لأن تقريبا مرجعية الفيلم شيعية زي ما قلنا، ولأن الشيعة بيكفروا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب أرادوا أنهم يمحوا كل صلة ما بينهما وبين الرسول. لأن أصلا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيتشاور معهم ماذا نفعل في هؤلاء الأسرى،
ومعنى أنهم
مقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان النبي بيستشيرهم هم مقربين، ولأن تقريبا مرجعية الفيلم زي ما قلنا أن هي الشيعية أرادوا أنهم يمحوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب من الفيلم وينفوا قربهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي يا جماعة معلومة مفيدة جدا، ان الشيعة يروا ان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب من ائمة الكفر. ولكم ان تتخيلوا ان اللي نقلوا الينا القرآن ونقلوا الينا الاسلام من بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفار بالنسبة للشيعة. هذا الكلام نقرأه في كتب الشيعة في تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش المعروف باسم العياشي المجلد الاول صفحة 53 يقول ولا تعجبوا من هذا الحديث، فإنه قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده أو ويسجد له. يعني كتب الشيعة بتقول إن سيدنا أبو بكر كان بيصلي وفي صنم كده متعلق في رقبته كان بيسجد لهذا الصنم، وأيضا ذكر هذا الكلام في أكثر من مرجع شيعي.
ده ببساطة شالوا أبو بكر وعمر لأنهم بيشوفوا أنهم كفار مش مسلمين، فبطبيعة الحال لازم يشيلوا قربهم للنبي عليه الصلاة والسلام من الفيلم ويحطوا أشخاص تانية من آل البيت أو غيره، لكن أهم حاجة يشيلوا كل خير لأبو بكر وعمر. طيب النقطة التانية، سيدنا حمزة بيقول لعمار بن ياسر بيقول له رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، مختصر صحيح البخاري برقم 1819، كان شاهد على تقييد ثمامة ابن أثال في المسجد، وكان بيكلمه وحصل حوار ما بينهم وهو مربوط ولم يعترض على ربط الأسرى. ولذلك لما بنيجي نسأل هل يجوز تقييد الأسرى ولا لا، اه يجوز. والدليل الرواية دي ازاي يظهروا حمزة بن عبد المطلب في موقف وكأنه لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا نشوف المقطع اللي جاي ده، مهم برضو جدا، عن عم النبي صلى الله عليه وسلم في الفيلم وعند الشيعة وعند أهل السنة. خلونا نشوف الفيلم الأول.
لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
وكيف هو يدعون إلى ما لا نطيق؟
قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
أتخشون أن تسمعوا إليه؟
أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كما أظهره الفيلم بيدعو الواقفين أمامه إلى كلمة التوحيد. أبو طالب أسلم وبيدعو كمان للتوحيد، ده اعتقاد مين ده؟ ده اعتقاد الشيعة، اعتقاد الروافض. فين الكلام ده؟ الكلام ده موجود في مرجع الشيعة، هو تفسير نور الثقلين الجزء السابع صفحة 142، الشيخ عبد علي. شايفين يا جماعة الشيعة اسمه عبد علي، يقول لك احنا مسلمين واحنا مش عارف مين واحنا موحدين.
ده ما شاء الله على فكرة ده قمة التوحيد.
اه طبعا يا حبيبي،
المفروض عبد الله عبد الرحمن، انما عبد علي.
انا اعرف عبد البواب، لكن عبد علي دي جديد عليا بصراحة، وجديد علي كلنا كمصريين يعني. تفسير نور الثقلين الجزء السابع صفحة 142، الشيخ عبد علي ابن جمعة الحويزي يقول: وقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب قال نزلت في أبي طالب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله يقول يا عم، يعني النبي كان يتكلم عم أبو طالب، فيقول يا عم قل لا إله إلا الله أنفعك بها يوم القيامة، فيقول يا ابن أخي أنا أعلم بنفسي. فلما مات شهد العباس ابن عبد المطلب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله إنه تكلم بها عند الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلم أسمعها منه وأرجو أن أنفعه بها يوم القيامة. إذن هذا المرجع الرافضي الشيعي، الشيعة اللي هم بيكفروا سيدنا أبو بكر وعمر، يقولون إن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو طالب دخل في الإسلام. كل دي يا جماعة تدليسات في الفيلم بتوضح إنه أسلم، وإحنا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ده يؤكد إن مرجعية الفيلم الشيعية، وإحنا قاعدين اشرب معلم وإحنا اللي بنحاسب على المشاريب. تعالوا نوضح اعتقادنا إحنا كأهل السنة. في رواية موجودة في حديث في صحيح البخاري ونصها كالآتي، وهتتكلم عن هل أسلم عم النبي أبو طالب أم لا. فتقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هترجع عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة، يعني برضو بيقولوا لأبو طالب انت هتعود عن ملة عبد المطلب، قعدوا يكرروا الجملة دي، وحتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يبقى اعتقدنا إحنا، وهذه الرواية في صحيح البخاري وهو أصح الكتب من بعد القرآن الكريم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض كلمة التوحيد على أبو طالب وأبى أن يقولها حتى مات. لكن الفيلم يقول باعتقاد الشيعة أن أبو طالب أسلم وكان بيدعو قومه للتوحيد.
يعني باختصار الفيلم بيقول أنه مسلم، الشيعة بيقول أنه مسلم، أهل السنة المسلمين بيقول أنه كافر. يبقى الفيلم ده بيحكي عن أشخاص في التاريخ الإسلامي مسلمين بوجهة نظر مين؟
ده كان باختصار بمثابة مقدمة عن فيلم الرسالة اللي بيتناول قصة أو قصة الإسلام بمعنى أصح. هنشوف فيها مفاجآت وهنشوف فيها تحريفات وتزوير كبير جدا هتغير وجهة نظرنا ونظركم لأي فيلم يسمى فيلم ديني أو فيلم تاريخي إسلامي. خليكم معانا علشان هنبدأ مرحلة جميلة جدا هنخيركم ما بين حاجتين، إما الوعي أو الوحل، هنختار إحنا وإنتم. ترى نختار ده ولا ده؟ ابقوا معنا في الحلقات القادمة، انتظرونا في أمان الله.